الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. هذا المقطع من هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حقيقة من الحقائق التي دلت عليها النصوص من السنة الشريفة، بالإضافة إلى ذلك حقيقة قررتها العقول. فإن الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يخشى الله حق خشيته، ولا يخاف الله حق خيفته إلا العلماء. غير العلماء يخافون الله نوع خيفة، ويخشونه نوع خشية، ولكن العلماء يخشون الله جل وعلا الخشية الكاملة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، باعتبار أن العلماء هم أعرف بجبروت الله جل وعلا وبسعة ملكه وبعظم قدرته وبإحاطة علمه بكل شيء. فإنما المرء يجرؤ ويجترئ على الله جل وعلا ويرتكب المعاصي لأنه إما جاهل بجبروت الله وعظمته فيخالفه، أو أنه جاهل أو غافل عن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه فيخالفه، أو أنه جاهل بأن الله قادر عليه فيخالفه. ولكن العلماء يعلمون كل هذه الحقائق وينفعلون بها، وهي داخلة في مشاعرهم وحواسهم، فلهذا يخافون الله، لأنهم يرون أن الله جل وعلا هو الآن مطلع عليهم ومبصر لأفعالهم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان بربه أعرف كان منه أخوف. وهذه الآية هي من الآيات التي ذكر فيها فضيلة من فضائل العلماء، وهي أنهم هم أولى الخلق وأسبق الخلق في خشية الله جل وعلا. لا بأس أن نتكلم في ما يتعلق بفضل العلماء وما ينبغي على العامة تجاه العلماء من السلوك. أولا نتكلم في فضل العلماء، وكما قلت هذه الآية المباركة هي إحدى الآيات الواردة في فضلهم، وقد ورد في فضلهم في كتاب الله العزيز آيات كثيرة، من ضمنها قوله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفسرت الحكمة بأقوال كلها راجعة إلى العلم. وأما ما ورد في السنة في فضل العلماء فأحاديث كثيرة جدا، فمن ضمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء. وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإن الحيتان لا تستغفر لطالب العلم. وورد في الخبر إنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات وفي الأرض أو والأرض حتى الحوت في البحر. وورد في الخبر أيضا عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد، لأن العابد نفعه لنفسه والعالم نفعه لغيره. والأحاديث الواردة في فضل العلماء كثيرة جدا تطلب من كتب الحديث المعروفة. الأمر الآخر هو وجوب توقير العلماء واحترامهم، لأن أولا العلماء لهم الفضل على الناس، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من علم أحدا مسألة ملك رقة، من علمني حرفا كنت له عبدا، من علم أحدا مسألة ملك رقة، يعني صار ذاك الثاني رقيق إليه، عبد إليه. فقيل: يا رسول الله، أيبيعه ويشتريه؟ إذا ملك رقة يعني مثل المملوك الذي يباع ويشترى. قال: لا، بل يأمره وينهى، يعني صار له الحق أن يأمر ذاك الذي علمه المسألة وذاك يطيعه. هذا إجلال لفضل العلم. فالعلماء لهم الفضل على الناس، ولهذا تجد الناس في جميع قضاياهم في جميع أمورهم يحتاجون إلى العلماء. الإنسان يحتاج إلى العالم في زواجه ليعقد له ويحلل زوجته إليه، ويحتاج إلى العالم في حجه، في صلاته، في وضوئه، في غسله، في بيعه، في شرائه، في أكله، في شربه، بل حتى في موته. حتى بعد أن يموت الإنسان يحتاج إلى العالم ليصلي عليه ويعلم هذا الإنسان كيفية الغسل والدفن والكفن وغير ذلك. فحاجة الناس إلى العالم حاجة عظيمة. هذا بالإضافة إلى أن العلماء يرشدون الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في دينهم وفي دنياهم. فإذا كان للعلماء هذا الفضل العظيم على الناس، فلا شك أنهم يستحقون على العامة أن يوقروهم وأن يجلوهم. الشيء الثاني أيضا يجب على العامة توقير العلماء، لأن العلماء هم آباء الناس. العلماء آباء الناس، كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الآباء ثلاثة، أب أولدك، يعني الذي ولدت منه، وأب علمك، وأب زوجك. فالآباء ثلاثة هؤلاء. وورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. لأن الأب هو السائس بالعلم، الذي الأب هو المربي. في فرق بين الوالد وبين الأب، الوالد الذي تولد منه والد، ولكن الأب هو المربي. كل من رباك وأنشأك وأحسن تربيتك وإصلاحك فهو أبوك. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، لأن هذه الأمة أنا وأنت قمنا بإصلاحها. وقد سئل الإسكندر: ما بالك توقر معلمك أكثر من والدك؟ فقال: لأن المعلم سبب لحياة الباقية، ووالدي سبب لحياة الفانية. الوالد سبب الولادة، فلما ولدت في هذه الدنيا، هذه الدنيا فانية تزول، ولكن المعلم هو سبب للحياة الباقية، الحياة الأبدية السعيدة الصالحة. فإذا كان العلماء هم آباء الناس، فيستحقون من الناس التوقير والإجلال. وعلى هذا يتضح أنه لا يجوز الاستخفاف بهم، ولا يجوز الطعن فيهم. وقد روي عن زين العابدين سلام الله عليه أنه قال: أوحى الله جل وعلا إلى دانيال، دانيال نبي من الأنبياء: إن أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق العلماء. يعني بعض الناس ربما نراهم في مجتمعاتنا هو جاهل، ما يفهم شيء، تقول له مثلا: ليش ما تذهب إلى العالم؟ يقول: أي عالم، أي بطيخ. فيرى أن هذا مو شيء، يقول: وشو يعني لما أروح للعالم هذا كلامي يأكل بصل أو ما يأكل؟ يعني كأن عنده أكل البصل أهم من مسألة تفيده في دينه ودنياه. فأمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم، وإن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء. في مجالس العلماء يلازمهم، يستفيد منهم، التابع للحلماء والقابل عن الحكماء. وأيضا روي عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق قال: وحق سايسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه. الذي يسوسك بالعلم يعني ينفعك، تستفيد من علمه، توقره وتوقر مجلسه. توقير المجلس يعني إذا جلست في مجلسه أكون ملتفت إليه، مستفيد منه. ذهبت لمجلسه لا لأشوش عليه، هو يتكلم وأنا أتحدث في أحاديث جانبية وأشوش عليه وعلى من يريد الاستفادة منه. وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، إلى أن يقول سلام الله عليه: وأن تدافع عنه إذا ذكر عندك. إذا واحد يطعن فيه من حقه عليك، استفدت من علمه ومن أخلاقه ومن سلوكه، أن تدافع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه أو وتظهر مناقبه. كل إنسان له عيوب، ربما تخالف طالب العلم أو العالم تقع على عيوب منه، تسترها عليه في قبال هذه الاستفادة التي استفدتها منه. وقد ورد عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن من حق العالم، من حق العالم على الناس ألا تكثر عليه السؤال، لح عليه في المسائل حتى تؤذيه، لا، اسأله برفق، متى ما وجدت عنده إقبال على أن يجيب على مسائلك فسله. وإلا الإنسان العالم هو بشر حاله حالك، كما أنك يصيبك التعب هو يصيبه التعب. في بعض الأحيان بعض الناس يتصلون الساعة 12 بالليل يسأل مسألة أو يطلب خيرة مثلا، أو يتصل مثلا عند بعد الفجر بقليل، أو عند وقت أذان المؤذن يؤذن وهو يتصل. فالمسائل لها أوقات، سل ولكن اختر الوقت المناسب للسؤال، فلا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه، تقول له تعال لازم تجاوبني وتجذبه من ثيابه، لا. وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم وخصه بالسؤال. حتى إحنا في مجتمعنا صحيح أمر حسن مسألة المصافحة، لكن لما يدخل المجلس يأتي للعالم ويصافحه، طبعا العالم إذا كان يستطيع القيام سيقوم إجلالا إليه، فكل من دخل يسلم فيقوم له، وكل من خرج يصافح فيقوم إليه. هذا يتعب العالم أو طالب العلم المتعارف كما رأيناه في قم التي هي مأوى العلماء، أنه إذا جاء الإنسان يدخل ويسلم على الجميع، ثم من البعيد يخص العالم بالسلام وبالتحية بدون أنه يأتي إليه ويصافحه فيكلفه أن يقوم ويقعد. وخصه بالتحية دونهم، واجلس بين يديه، يعني إذا أمامه لا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينيك، يعني إذا تكلم العالم يشير لواحد ويغمز لي يقول شوف ويش يقول، لا هذا ليس من الآداب. ولا تشر بيدك لما تتكلم، ترفع يدك وتنزلها كأنما هذا نوع استخفاف بهذا العالم. ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لرأيه. بعضهم يسأل إيش حكم المسألة الفلانية، فالعالم أو طالب العلم يجيبه يقول بس أنا سألت واحد قال لي كذا. فإذا أنت سألت شخصا وقال لك كذا فإذا لماذا تسألوني؟ إن كنت مطمئن بقوله فأعمل بقوله، وإن كنت مطمئنا بقولي فخذ بقولي، بعد لا داعي تقول أنا سألت فلان وقال كذا وقال فلان كذا، أنت تقول كذا وفلان يقول كذا، كأنك توهن قوله وتضعف قوله. على كل حال ما ورد في فضل العلماء وتوقيرهم وإجلالهم كثير، لكن نأتي إلى واقعنا الحاضر ونحاول أن نطبق هذه الأمور على واقعنا الحاضر. مع الأسف ومع كامل الأسف فقد ابتلينا بسلب العلماء والطعن فيهم، مع أن الطعن في العلماء فيه مفاسد دنيوية ومفاسد أخروية. من مفاسده الدنيوية الحزازات بين الناس، ووقوع التشاحن والتباغض والفرقة والاختلاف فيما بيننا. أنت تقلد زيدا وأنا أطعن فيه، لا شك أن ذلك يسوءك، وهذا يسبب الشحناء بيني وبينك، ونحن أحوج ما نكون إلى الائتلاف والاجتماع والمحبة والتوادد، وهذه هي وصايا الأنبياء ووصايا الأوصياء ووصايا العلماء. هذا من المفاسد الدنيوية، وهناك مفاسد أخروية في الطعن في العلماء. من المفاسد الأخروية أن طعني في عالم من العلماء إما أن يكون قولي صحيح أو يكون قولي غير صحيح، بعد لا وجه ثالث في البين. فإن كان قولي صحيحا فهو غيبة، والغيبة محرمة وهي إدام كلاب أهل النار، وإنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا إذا كان كلامي صحيح في العالم، وإن كان كلامي غير صحيح فهو بهتان، والبهتان أعظم من الغيبة، لأن البهتان اتهام، ألصق ببريء ما ليس فيه، وهذا أعظم من الغيبة. هذا من المضار الأخروية. أيضا من المضار الأخروية أننا لم نراعي بالطعن في العلماء حرمة العلماء التي ورد الحث الأكيد عليها، فنكون بذلك قد خالفنا وصايا الأنبياء والأوصياء عليهم السلام أجمعين. وأيضا لم نراعي حرمة المؤمن، هذا العالم مؤمن أو غير مؤمن، مؤمن بلا إشكال، مو كافر، كفر يعني ما كفر، فهو مؤمن، ولكل مؤمن على المؤمنين حرمة، فإن حرمة المؤمن كما في الخبر عند الله أعظم من الكعبة. يعني الآن لو أنت تجد أن شخص يهين الكعبة والعياذ بالله يبصق على الكعبة، أنت ربما تقيم الدنيا ولا تقعدها، وحق لك ذلك، والمؤمن حرمته عند الله أعظم من الكعبة. فإذا كان الإنسان يطعن في عالم فلم يرى لهذا المؤمن حرمة، مع أن وصايا الأنبياء والأوصياء عليهم السلام الأكيدة بمراعاة حرمة المؤمنين. أيضا من المضار الأخروية للطعن في العلماء تنفير الناس من الدين ومن المذهب. إذا كان هؤلاء العظام هم هكذا حالهم، يعني لما أطعن في عالم، يعني هذا إنسان سيء، إذا كان ساسة المذهب وقادة الدين وحماة الإسلام هكذا حالهم، فإذا هذا المذهب فاسد، هذا المذهب عاطل باطل إذا كان ساسته وحماته وقادته بهذه المثابة. فهذا يدعو الناس إلى النفر من الدين وإلى الكفر بالله جل وعلا إذا كان العلماء هكذا. وهذا من المضار العظيمة التي يكون للإنسان إثم عظيم فيها. يعني لو أنت قلت في عالم كلمة وهذا الإنسان الذي سمعت أصابته ردة فعل فنفر من الدين، لكنت معين وشريك في هذا الإثم العظيم الذي وقع فيه هذا الإنسان. أيضا من الأمور الأخرى أنه نحن إذا تكلمنا في العلماء فإما خاسرون أو في أحسن أحوالنا غير رابحين. يعني لو أنت تريد أن تدخل في صفقة في مشروع، إما أن تكون خسران في المشروع أو لا ربح ولا خسارة، تدخل فيه؟ العاقل يقول لا. فأنت إذا طعنت في عالم إما أن يكون كلامك صحيح وما عليك إثم، بعد ما بيكون لك ثواب في الطعن في أي إنسان عالم، أو يعني غاية ما في الأمر هذا إنسان تجوز غيبته واغتبته، فإذا إنسان تجوز غيبته وأنا اغتبته لي ثواب ما لي ثواب، أو لا تجوز غيبته فوقعت في الإثم، إما إثم لأنها غيبة محرمة، أو لا ثواب لا ربح ولا خسارة لأنه غيبة محلل، هذا في أحسن الأحوال. فإذا الإقدام على مثل هذا الأمر لا يرتكبه العاقل. الشيء الثاني أو الآخر، أيضا عندما يحصل الطعن في العلماء عادة تكون الأسباب راجعة إلى التقليد، لأن فلان أنا لا أقلده أطعن فيه. لأني أريدك أن لا تقلد زيد، أقول لك ليش تقلد فلان، هذا فلان كذا 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 كذا، مع أن العوام غير مسؤولين عن تشخيص مراجع التقليد. أنا أشخص، أنا كعامي أشخص لك مرجع التقليد، أقول لك لا تقلد فلان، ترى فلان لا يصلح أن يقلد، وقلد فلان. أنت شخص لنفسك، أنا فلأتحمل مسؤولية نفسي، بعد أضيف على مسؤولية نفسي مسؤولية الناس، أجعل رقبتي جسر للناس، هذا شيء لم يكلفني الله سبحانه وتعالى به. أيضا من أسباب الطعن الواردة عندنا والحاصلة في مجتمعنا هو عدم التثبت في النقولات. يعني أنا أسمع كلمة في عالم طوالي مباشرة أنقلها وأقع فيه، لماذا؟ هل الناقل صادق ثقة؟ فليكن ثقة، فهو يتحمل مسؤولية ما قال، فلماذا أشترك معه؟ والحال كما قلنا أنه إن كان ما قاله صحيحا فلا ثواب، لا مصلحة، لا منفعة، لا دينية ولا دنيوية في الطعن في ذلك العالم، وإن كان ما قاله كذبا فأكون شريكا معه في العقاب. الشيء الآخر أنه الذي ينبغي التنبه إليه أنه لا تجعل العلماء خصماءك يوم القيامة. كل إنسان تطعن فيه يكون خصما إليك يوم القيامة. أنا لا أجعل سائر الناس خصماء يوم القيامة، لا أجعل في ذمتي شيء لهم، فكيف أجعل بعد العالم خصم لي يوم القيامة؟ هذا من الأمور العظيمة أن أجعل العلماء، بل أجعل صاحب الزمان عليه السلام خصمي يوم القيامة. هؤلاء العلماء المجتهدون العظام هم نواب الإمام، فالطعن في نواب الإمام طعن في الإمام. ولهذا ورد، يعني جاء شخص إلى السيد الحكيم رحمة الله عليه، وكان هذا الشخص يتناول السيد الحكيم بالطعن، فقال للسيد أنا أعتذر، كنت أطعن فيك فسامحني واقبل عذري. فقال له السيد رحمة الله عليه، قال إن كان يعني ما يتعلق بي أنا شخصيا محسن الطباطباء الحكيم أنا غفرته لك، وأما ما يتعلق بصاحب الزمان فهذا موكول إلى صاحب الزمان، هو صاحب الزمان يعفو عنك أو لا يعفو، هذا شيء مو متعلق بي، باعتبار أن السيد هو مرجع الشيعة، هو من مراجع الشيعة لا أقل، لا أقل هو من نواب صاحب الزمان، فالطعن فيه طعن في صاحب الزمان، فلا تجعل صاحب الزمان خصما لك يوم القيامة. الشيء الآخر الذي ينبغي التنبه إليه أنه لا تتدخل فيما يكون بين العلماء. عالم قال في عالم كلمة، أنا لا أتدخل بينهم، لا أقول قال حق ولا أقول قال باطل، كما يقولون ما لنا والدخول بين السلاطين، كذلك بين العلماء سلاطين العلم، ما لي والتدخل بينهم، كل إنسان مسؤول عما يقوله، هذا قال كلام عنده حجة هو يوم القيامة يسأل عنها. العلماء بشر مو معصومين، فقد يتفوه عالم في عالم كلمة غير صحيحة، فأنا لماذا أكون في صف هذا أو في صف هذا فأطعن، أكون في صف هذا فأطعن في ذاك، أو أكون في صف ذاك فأطعن في هذا. ذاك الذي تكلم عنده حجته، أنا ما هي حجتي؟ لو سألني الله جل وعلا يوم القيامة لماذا طعنت في هذا العالم، أقول لأن ذاك العالم قال فيه كذا، فلو جاء الجواب أن ذاك العالم مخطئ وما كان متثبت، ولذلك أنا أعاقبه على ما قال، فأنت أولى بالعقاب، لأن ذاك العالم عنده شبهة، أنت ما هي الشبهة التي عندك؟ قول فلان هذا مو معصوم، هذا مو معصوم وهذا مو معصوم، فأكون في كفة هذا أو في كفة هذا، أكون في ذاك الذي تكلم عنده حجته، أنا ما هي حجتي؟ لو سألني الله جل وعلا يوم القيامة لماذا طعنت في هذا العالم، أقول لأن ذاك العالم قال فيه كذا، فلو جاء الجواب أن ذاك العالم مخطئ وما كان متثبت، ولذلك أنا أعاقبه على ما قال، فأنت أولى بالعقاب، لأن ذاك العالم عنده شبهة، أنت ما هي الشبهة التي عندك؟ قول فلان هذا مو معصوم، هذا مو معصوم وهذا مو معصوم، فأكون في كفة هذا أو في كفة هذا، أكون في كفة المعصوم، أما في كفة غير المعصوم إذا ما أكون، إذا أنا مو مكلف لا أتدخل فيها وأبتعد، فإنه أسلم في ديني ودنياي. الشيء الآخر أيضا ينبغي أن لا تكون بوقا للفتنة. أنا لماذا أكون بوق من أبواق الفتنة؟ أتكلم في هذا وأطعن في هذا وأثير المشاكل في المجتمع وأوزع الأوراق وأوزع الأشرطة، ليش؟ ما هو الداعي؟ الله كلفني بذلك، هذا واجب شرعي، وظيفة شرعية فيها إصلاح ذات البين، فيه إصلاح المجتمع، ماذا فيه؟ بالعكس، إثارة الفتنة والمشاكل والفساد. أوزع الأشرطة في الطعن في هذا، وأوزع المنشورات في الطعن في ذاك، لماذا؟ هل هذا فيه إصلاح؟ لا إصلاح فيه، البت لا إصلاح فيه، لأن هذا الإنسان الذي أنا أوزع منشورات في حقه له مقلدون، مقلدون لا أقل، أنا أحترم مشاعرهم، مشاعرهم المطلوب من كل مؤمن أن يحترم مشاعر الآخرين، هؤلاء ما كفروا حتى لو كان مخطئ في تقليده، ما كفر، لعل عنده شبهة، لعله هو المصيب وأنت المخطئ، يعني أنت جازم بصحة تقليدك، أنت اعتمدت على بينات وهو اعتمد على بينات، ربما أنت البينات التي اعتمدت عليها ليست ببينات، يعني ليسوا بأهل خبرة، وما اعتمد عليه هو كانوا من أهل الخبرة، فهو تقليده الصحيح ربما يكون، فلماذا أنا أوزع المنشورات ضد فلان أو ضد العالم أو غير ذلك؟ هل هذا من الوظائف الشرعية التي أمرنا بها؟ لا، مع الأسف الشديد. كل هذا جعلته مقدمة إلى أمر مهم استخرت الله جل وعلا أن أبينه للناس، فكانت الخيرة موافقة، وهذا فيه ما فيه، وهو ما يتعلق بالسيد محمد الروحاني دام ظله. السيد محمد الروحاني مع الأسف اجتمع كثير من الناس على ظلمه، مع أنه لم يجني شيء يستحق به أدنى شيء مما يفعل في حقه. السيد محمد الروحاني دام ظله لا يحتاج إلى الدفاع، وقد أوصى محبيه ومقلديه في هذه الأيام بأنه أنا لا أجوز لأحد من يقلدني أن يوزع أوراق بينات في تقليده، لا أنا ما أجوز، بينات وردت في تقليده 53 واحد يقولون بأعلميته، السيد قال أنا ما أجوز توزيع هذه الأوراق ألبت. أشرط ما أشرط يتصل بأحد العلماء ويسأل عن السيد محمد الروحاني يقول هو الأعلم، ما أجوز توزيعه. من أراد أن يقلدني ورأى أن تقليدي مجزئ ومبرئ للذمة فهذا شيء راجع إليه، لا يريد أن يقلدني فهذا أيضا شيء راجع إليه. لما هو يقلدني أو لا يقلدني هذا لا يرفع من مقامي عند الله شيء، بل إذا قل المقلدون فهذا أقل مسؤولية. السيد محمد الروحاني دام ظله ما كان يريد أن يتصدى للمرجعية، وقد قال لأستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال ما دمت أنت المرجع أنا لا أطبع رسالة، إجلالا لأستاذه وتعظيما لأستاذه، يعني إنسان بهذه الروحية. بل حتى في يعني لما توفي السيد الخوئي، لولا كما بلغني والعهد على الناقل أنه جماعة من الفضلاء والعلماء ألحوا عليه في طبع رسالته العملية، وإلا ما كان يريد أن يطبعها. ولهذا بعد وفاة السيد الخوئي رحمه الله فإنه بدأ بعد ذلك يكتب فتاواه، إلى الآن لم يصدر المجلد الثاني من منهاج الصالحين، لم يصدر إلا المجلد الأول. أساسا السيد ما كان يطمع في المرجعية بمعنى أنه لا يأبه بها، لأن المرجعية لا ترفع من مقامه. فعلى كل حال السيد محمد الروحاني لا يحتاج إلى الدفاع، الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن نحن المحتاجون، نحن الذين نحتاج. هذا الكلام الذي أريد أن أقوله لا للسيد، لا من أجل السيد، بل من أجلكم أنتم، خوفا عليكم ومحبة لكم، ومن باب الإخلاص إليكم أنا أقول هذا الكلام، حتى لا الإنسان يقع في مؤاخذات شرعية. فليتكلم من يشاء ما يتكلم، إذا كان الله جل وعلا يريد أن يثبت مرجعية السيد محمد الروحاني لو اجتمعت الدنيا على ظلمه وعلى الطعن فيه، الله سبحانه وتعالى يثبته شاء أم أبوا. وإذا كان الله لا يريد له أن تكون له المرجعية العامة، فالإنسان ينام قرير العين، فإنه لو اجتمعت الدنيا على رفعه لما استطاع ولما نال المرجعية العظمى. والسيد محمد الروحاني له أسوة في غيره من المراجع العظام. المرجع عندما يتصدى للمرجعية ويكون أهلا لها، تحتوشه الألسن من كل جانب ومكان. أنا أدركت مرجعية السيد الخوئي رحمة الله عليه، ورأيت بأم عيني الطعن الذي يطعن فيه هذا المرجع العظيم، أستاذ الفقهاء وخاتمة المحققين، الذي له فضل في هذا الزمان على كل شيعي، وأياديه البيضاء على المذهب لا تنكر. مع ذلك سمعنا الطعن فيه، الطعن العظيم، منشورات توزع ضد السيد في كل مكان. كنت في قم في البريد تجيلي منشورات ضد السيد، صفحات تتهمه بالعمالة، تتهمه وما شاء الله قيل في السيد، ولكن ذلك لم يخفض من مقامه شيء، كلما قال ورفعه الله جل وعلا، لأن لله فيه سر وأراد الله إعلاءه، شاء الناس أم أبوا. وهكذا سمعنا من الإخوان الطلبة وغيرهم السيد الحكيم رحمه الله ماذا حصل له، الناس كتبوا على بيته، من هنا تصدر الدولارات الأمريكية. وهكذا وصارت مسيرة في النجف بعد أن اعتقل ابن السيد الحكيم، مسيرة ضخمة، لمامنا جواسيس يقولون، لمامنا يعني طلبة العلم، لأن ابن السيد سيد مهدي رحمة الله عليه اعتقل، فطلعت مسيرة لمامنا جواسيس. وهكذا كان واحد من جهلاء المعممين يؤذي السيد البروجردي رحمه الله، كان المرجع العظيم في إيران، فضاق به السيد البروجردي يوما فقال له تكف عني وإلا دعوت الله عليك أن يجعلك مرجعا، لأنه إذا صرت مرجع بعد لا تكون حياتك حياة، تحتوشك الألسن من كل جانب ومكان، وهذا مع الأسف الشديد ما ينبغي أن يحصل. السيد محمد الروحاني له أسوة في غيره من المراجع العظام، يعني هذا مو شيء جديد، البتة مو شيء جديد، لكن ظاهرة غريبة أن السيد محمد الروحاني اجتمع كثير من الناس على ظلمه حتى من لا يتوقع منهم ذلك، حتى صار العلماء يخافون أن يعلنوا تقليد السيد محمد الروحاني. ماذا جنى هذا الرجل لهذه الدرجة؟ صار العالم يجعل نفسه تابع للعامي، العامي يريد أنه ما يقلد الروحاني، خلاص يقول بعد أن أقلد واحد ثاني، وهذا من البلايا العظيمة التي ابتلينا بها. نأتي إلى السيد محمد الروحاني فنتكلم في بعض جوانبه. الجانب الأول في مزاياه، من مزاياه أنه أستاذ المجتهدين والعلماء والفقهاء، فمن تلامذته السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله، ومن تلامذته السيد الشهيد عبد الصاحب الحكيم رحمة الله عليه، وأيضا هناك شخصيات بارزة في مجتمعنا الشيعي أو في عالمنا الشيعي هم من تلامذته، أمثال السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله، والسيد علي مكي العاملي حفظه الله، والشيخ محمد مهدي شمس الدين حفظه الله، وأيضا السيد إبراهيم الحجازي، الشيخ محمد رضا الجعفري، الشيخ محمد صادق الجعفري، الشيخ بشير الباكستاني، مجموعة من العلماء والفقهاء الذين هم من تلامذته. الشيء الثاني أن السيد محمد الروحاني هو ثقة السيد الخوئي، فيحدث العالم الثقة الجليل السيد عبد الحسين القزويني حفظه الله أن السيد الخوئي كان يشيد به وكان يستشيره في قضايا المسلمين، إذا حصلت قضية من الناس الذين يستشيرهم السيد هو السيد محمد الروحاني. الأمر الآخر أن السيد محمد الروحاني هو مدرس الحوزة الأعظم في هذا العصر، فالسيد عبد الحسين القزويني حفظه الله هو يقول بأن السيد الخوئي، هو سمع السيد الخوئي رحمه الله يقول لو كان السيد محمد الروحاني في النجف لسلمته دفة الحوزة العلمية وبالفعل السيد الخوئي اتصل بالسيد محمد الروحاني وطلب منه في السنين الأخيرة أن يأتي إلى النجف ليتولى زعامة الحوزة فيها، وهذا ناشئ من ثقة السيد العظيمة فيه، لأنه هو أستاذ، هو تلميذ السيد الخوئي المبرز والمقدم. ولهذا يقول الشيخ عبد النبي الكجوري وهو من الفقهاء المجتهدين، يقول أن السيد الخوئي يقول: فهم السيد محمد الروحاني أول فهم، يعني أقوى فهم في تلامذته الذين حضروا عنده، فإنه أقوى فهم وأكثر إنسان ذكاء في من حضر عند السيد الخوئي هو السيد محمد الروحاني. هذا بالإضافة إلى أن السيد الروحاني صاحب الخلق العالي الجم والتواضع العظيم، ولهذا كما قلت هو طبعا منصرف عن الدنيا ولا يرى المرجعية إلا وظيفة، إذا أمكن أن يقوم بها إنسان غيره فهو في سعة. فلما كان السيد الخوئي رحمه الله كان هو المتصدي للمرجعية فهو في سعة من ذلك، لأنه متصدي لها من هو أهل لها. فأن تصدي السيد للمرجعية لا يرفع من شأنه شيء البتة. نأتي إلى أمر آخر، وهو ما هي الطعون التي وجهت إليه. قبل أن نأتي إلى الطعون، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الطعن الأول هو أنه ضد الجمهورية. نحن نأتي إلى هذه المقالة ونريد أن نفهم ما هو معنى الضد. إن كان معنى الضد أنه حامل اللواء لحربها وإسقاطها فهذا باطل بالاتفاق. لا أحد يقول أن السيد محمد الروحاني حامل اللواء وعنده مسلحين ويريد أن يعمل انقلاب ضد الجمهورية، ما أحد يقول هالكلام. ولو كان هكذا كيف يترك يمارس حياته الطبيعية بحيث يطبع رسالة؟ طبعا المطبوعات في كل البلاد تكون بإذن من الدولة، فطبعت رسالته العملية بالعربي بالفارسي، طبعت المناسك في إيران، فلو كان هو يحمل اللواء ضدها ما أذن له في ذلك. الشيء الثاني، بيته الناس يدخلون فيه ويخرجون منه، حياة طبيعية عادية، يمارس درسه تدريسه، يخرج في زياراته في تنقلاته بصورة طبيعية. فلو قيل أنه ضد بمعنى حامل اللواء لإسقاط الجمهورية فهذا باطل بالاتفاق. إذا قلنا لا، ضد يعني أن عنده استقلالية في الرأي، يعني السيد الخميني رحمة الله عليه يقول بقول هو ربما رأيه غير رأي السيد الخميني، فهل معنى ذلك أنها ضد؟ الدولة مثلا الجمهورية لها رأي في أي قضية من القضايا، هو له رأي آخر، له استقلالية في الرأي، فإن كان كذلك هذا ليس معنى أنه ضد، فإن الاستقلالية في الرأي لا مانع منها. يعني الجمهورية لما جاءت هل هي حجرت على العقول بحيث أنه تمنع كل إنسان أن يفكر، حجرت على الآراء ليس لك أن تبدي رأي؟ نعم، إذا كان شخص يبدي رأي خلاف رأي الدولة بحيث يثير فتنة صحيح هذا أمر مو مطلوب منه. فهل كان السيد هكذا؟ لا، الأمر ليس كذلك. ما كان يبدي رأي خلاف رأي الدولة بحيث أثار الفتن البتة. كل إنسان عنده رأي، وكل المراجع عندهم آراء، وحرية الرأي موجودة. وهذا من المميزات للشيعة أن كل إنسان له حرية الرأي. الأمر الثاني من الطعن، إذن يثبت أنه معنى ضد الجمهورية، هذا شيء ليس بصحيح. الطعن الثاني أنه ضد الإمام الخميني رحمة الله عليه، فهل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول ليس بصحيح، لأنه اختلاف الرأي بينهما أمر طبيعي، وليس هو الذي يخالف رأي أو آراء السيد الخميني رحمة الله عليه، بل كل فقهائنا، كل علمائنا، كل واحد له وجهة نظر قد تخالف الآخر، واختلاف الرأي كما يقولون لا يفسد في الود قضية. كل إنسان له وجهة نظر. نعم، أنا كوني أقدس الإمام الخميني ليس معنى ذلك أن لا أقبل رأي أحد، أو لا أسمح لأحد أن يقول رأي خلاف رأيه. هذه طبعا دكتاتورية، وهذه نفس الإمام الخميني يرفضها ويأباها. فإذا كل إنسان له رأيه، الإمام الخميني له رأيه، السيد الروحاني له رأيه، السيد الخوئي له رأيه، كل إنسان له رأيه. وما يمكن أن نتعصب لرأي من الآراء، لأنه ما في واحد من علمائنا وفقهائنا ومراجعنا معصوم. كل إنسان ليس بمعصوم. ممكن يكون رأي السيد الخوئي صحيح، وممكن يكون رأي السيد الخوئي خطأ. ممكن يكون رأي السيد الخميني صحيح وممكن يكون خطأ. ممكن يكون رأي السيد الروحاني صحيح وممكن يكون خطأ. فإذا اختلفت آراءهم ليس معنى ذلك أن نقول هذا ضد هذا، وإلا كل علمائنا كل واحد ضد الثاني. فإذا نفس السيد الخوئي أيضا ضد السيد الخميني، وهكذا. فهذه مسألة لا تنتهي، وهذه يستلزم منها الطعن في كل العلماء. الشيء الآخر، أنا مالي والدخول بين العلماء فأكون حكم بينهم. الذي يكون حكم بين الأشخاص يكون أعلى منهم. يجون اثنين يتحاكموا عند فقيه مجتهد، هذا يقول أنا حجتي كذا، وذاك يقول حجتي كذا. الفقيه القاضي يقول أنت الصحيح وهذا الخطأ، فلا بد هذا يقبل لأن هذا أعلم منهما. فهل نكون نحن نحكم في مستوى أن نحكم بين المراجع بين العلماء، نقول هذا رأي صحيح وهذا رأي غير صحيح؟ نحن نضع أنفسنا في مقام لسنا أهلا له. هذا يقول رأي وذاك يقول رأي، أنا ما أستطيع أن أحكم بينهما. الشيء الآخر، أن نفس السيد الروحاني حفظه الله سئل هذا السؤال، هل أنت ضد السيد الخميني رحمة الله عليه؟ قال لا، أنا لست ضد السيد رحمة الله عليه. يعني أنا ضده في أي شيء؟ هل هو من مذهب وأنا من مذهب ثاني؟ ماذا صنعت حتى أكون ضد له؟ اختلاف الآراء أمر طبيعي بين العلماء. فقال إن فلان في بعض الأشرطة وزعت يقول أنك ضد السيد الخميني. قال أنا غير مسؤول عما يقول غيري، أنا مسؤول عما أقول أنا. إذا أنا قلت شيء ضد السيد الخميني، ها يعني هل هناك تسجيل؟ هل هناك كتابة؟ هل هناك مقابلة مع السيد، بحيث مع السيد الروحاني، بحيث تفوه بكلمة ضد السيد الخميني؟ لا، لا يوجد. إذن هذه الضدية من أين جاءت؟ الأمر الثالث من الطعون هي أقوال بعض العلماء. لاحظنا في منشورات هناك أقوال بعض العلماء يطعنون في السيد الروحاني. فهذه ماذا نصنع بها؟ أولا هذه غير معلوم ثبوتها، أوراق غير موقعة من جهة، أنا قادر وأنت قادر، أي إنسان لا نريده أقول قال السيد الحكيم فيه كذا، وقال السيد الخوي فيه كذا، وقال فلان فيه كذا، وقال فلان فيه كذا، وأنشرها بين الناس. فهل هذا يكون صحيح؟ كل ورقة جيلنا توزع نأخذ بها، ننعق مع كل ناعق. الشيء الثاني أن هؤلاء الذين سجلت أسماؤهم، مثلا سيد محمود الهاشمي وصانعي وغير ذلك، أنا لا أتوقع منهم أن تصدر منهم أمثال هذه التفاهات، هم أعلى من ذلك. يعني واحد يقول إن السيد محمد الروحاني من السافاك، هذا كلام يصدر من إنسان عاقل؟ زين الآن ملفات السافاك في يد الجمهورية، فأين ما هو الدليل؟ إذا كان من السافات يعني يكتب تقريرات للسافات، زين خلينا نشوف ورقة واحدة كاتبها السيد. ونحن نعلم أن هذه الشغلات لا يشتغلها إلا أراذل الخلق، فكيف بالإنسان العادي نستبعدها منه؟ كيف إنسان جليل أستاذ الفقهاء نصدقها فيه؟ فهذه الأقوال أستبعد جدا أنها تصدر من هؤلاء العلماء. الشيء الآخر، لو قلنا بثبوتها ما يمكن نقبلها، إنما نقبل قول الند في الند. لو أردنا أن نقبل قول الند في الند، يعني الآن مرجع يقول في مرجع كلام، نحن قلنا ما لنا وأن ندخل في أمر لم يكلفنا الله به. فكيف إذا كان الآن سيد محمود الهاشمي حفظه الله، لو فرضنا قال كلام وأنا سمعت الشريط كلامه ما في دلالة في أنه يطعن في السيد، لو فرض أنه قال كما في الورقة التي نشرت، لو فرض السيد محمود الهاشمي حفظه الله هو تلميذ السيد الشهيد الصدر رحمه الله سيد محمود الهاشمي، والسيد الصدر تلميذ السيد الروحاني، فهل تلميذ التلميذ يقبل قوله في أستاذ الأستاذ؟ لا، لابد يكون هناك تساوي في الطبقة حتى نقبل. الشيء الآخر، لعل بعض الأقوال إن صحت صادرة إلى هناك وجوه للحمل على الصحة فيها، بحيث أنه ساحة السيد تكون بريئة ولا نتهم هؤلاء والعياذ بالله، لو صدرت منهم لا نتهمهم بالكذب. فعلى هذا الأساس ينبغي لنا أن نتنبه في هذه القضايا ولا ندخل في هذه المداخل، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بشيء من ذلك. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.